بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس السابع والأربعين، وفي الباب السابع والثلاثين، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى، المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر والثالث عشر رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، قال في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله قد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب وما بعده في مقتضيات التوحيد ولوازمه، حيث أنه في تحقيق الشهادة، وتحقيقها يستلزم أن يكون العبد مطيعا لله عز وجل فيما أحل وفيما حرم. وقوله: باب من أطاع العلماء، والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فليتخذهم أربابا من دون الله، جزم المؤلف هنا على عادة البخاري الذي سار على طريقته في كتابه، وذلك لظهور الدليل في ذلك عنده. وسيأتي التفصيل في حكم طاعة العلماء والأمراء في معصية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
أطعنا سادتنا وكبراءنا أشبع.
فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
سادتنا.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قوله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون: قال أبو بكر وعمر.
يوشك يعني يقترب، أوشك الشيء على كذا يعني اقترب منه. وهذا القول قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المتعة، لما قال: إن التمتع بالإفراد إلى الحج أفضل. فقال بعض الناس: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل. فانظر ابن عباس غاضبا: كيف يناهض قول النبي عليه السلام بقول خير رجلين في الأمة أبي بكر وعمر؟ غضب غضبا شديدا. قال: أيها الناس، يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. ماذا لو بعث ابن عباس في زمننا اليوم؟ ماذا سيفعل؟ سيكثر من هذا القول، سيكثر جدا من هذا القول رضي الله عنه وأرضاه. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذه المسألة، أعني مسألة المتعة، ذهب إلى وجوبها جماعة من أهل العلم أن المتعة واجبة، فالجمهور على أنها مستحب. والمتعة معناها أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة متمتعا، يعني يعتمر ثم يخلع ملابس الإحرام ويحل له كل شيء حتى النساء إن كان معه نساؤه، ثم يشرع في اليوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية في أول مناسك الحج بأمر مستحب وهو المبيت به بمنى، ثم يأتي اليوم التاسع فيقف بعرفة، ثم يأتي اليوم العاشر فيه أعظم مناسك الحج أو أكثرها، وهو رمي الجمرة العقبة الكبرى وحلق الرأس ونحر الهدي إن كان عليه هدي، وأيضا ماذا؟ الطواف والسعي، خمسة أعمال في يوم النحر. ثم يبقى عليه الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر، يبيت في منى. يجب عليه واجبان: المبيت في منى ورمي الجمرات. كل يوم يرمي كل يوم 21 حصى، فيكون مجموع ما رمى 70، 63 في أيام منى، كل يوم 21، يصبح العدد كم في ثلاثة أيام؟ 63. ويرمي يوم العيد 7 جمرات، فيصبح العدد كم؟ 70 حصى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين العلامة ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى وجوه وبعض العلماء يرى أنها واجبة على الصحابة فقط، وذلك لمخالفة أمر الجاهلية، لأن الكفار في الجاهلية كانوا يعتقدون أن التمتع بالعمرة إلى الحج من أفجر الفجور، يكون كيف يأتي الرجل أهله يتمتع ويأتي أهله ثم يشرح في الحج؟ كان يعدون ذلك من أفجر الفجور أن يأتي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج في أشهر الحج. وابن عباس قال هذا في من خالف سنة عند الجمهور وهي التمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف بمن فعل أشد وأعظم من ذلك وخالف أصول السنة؟ هذا أشد وأشد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن أبي مليكة من التابعين، يقول رضي الله رحمه الله: أدركت 39 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه ورحمه الله. حينما نقول عن أحد التابعين رضي الله عنه أو غير من العلم من جاء بعدهم رضي الله عنه، فهذا على سبيل بل على سبيل الدعاء، صحيح ولا لا؟ على سبيل الدعاء، ولا يخبر عن أحد برضا الله عنه إلا الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، الآية. وأما لو قلنا رضي الله عنه على من هو دون الصحابة ممن جاء بعدهم من التابعين وغيرهم، فهذا على سبيل الدعاء لا الخبر. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة.
في هذا ولا في هذه؟
هنا في هذا.
في هذا؟
في هذه النسخة في هذا.
في هذه النسخة أخرى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر.
هذا تخريجه، هذا لا يوجد في نسخة هذا الكتاب.
نخرج منها
بس مفردا.
نعم
خرج.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
أين هذا الكلام الآن؟ من استبانت أي ظهرت واتضحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد، كائنا من كان هذا الأحد. أين هذا الكلام الآن في الناس اليوم؟ السنة ترد وتطرد لأقوال من اشتهر بين الناس، ثم الحجة الوحيدة يعني هو الشيخ لا يعرف هذا. يا رجل أقول لك قال رسول الله وتقول الشيخ، كيف هذا والعياذ بالله؟ هذا من السفة. الله جل وعلا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. الحنيفية السمحة، الذي يرغب عن سنة الرسول سخيف، حتى مهما لجأ إلى أقوال الرجل فهو من أسفه الخلق، من أضل الخلق والعياذ بالله. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع
ويدع
ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان.
ومن سفيان؟ إنه الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب عالي ودرجة عالية، أمير المؤمنين اشتهر بها جماعة كل من أهل العلم، أمير المؤمنين أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، كان جادا في طلب العلم منذ صغره، قالت له أمه: اخرج اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، كانت تغزل الملابس للناس وولدها يطلب العلم، اخرج اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، فاجتهد في طلب العلم حتى انه لم يجد شيئا يكتب فيه، فذهب الى الجزار واتى بعظام تلوح واخذ يكتب عليها العلم حتى ملأ جوالات عنده من هذه العظام. سفيان الثوري رحمه الله، وهذه الهمة العالية وذاك الجد في طلب العلم كان حريا به أن يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. يذهب إلى الجزار من أجل ماذا؟ ليس من أجل اللحم، وإنما يأتي من أجل العظام، والعظام لماذا؟ لا ليفعل عليها شربة ولا غيرها، وإنما من أجل أن يكتب عليها حتى ملأ جوالاتها. لا شك أن أكل اللحم جائز، أكل اللحم جائز، حتى لا يفهم أحد أننا نحرم أكل اللحم. لما جاء قومك في الصحيحين حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما، جاء ثلاث رهط وكان من قول حريم: أما أنا فلا أكل اللحم. وغضب الرسول قال: أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية أكل اللحم. نعم.
قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
فيهلك ليهلك من هلك عن بهم. نعم، والعياذ بالله. إذا رد قول الرسول لقول سفيان هلك، كيف إذا رده لقول جاهل ورويبضة من الرويبضة والعياذ بالله. الطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة، فلا تكون إلا لله، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، يبقى كل أحد طاعته تابعة ليست مستقلة. إن أطاع الله أطعناه، إن عصى الله تركه. وأما الطاعة الاستقلالية فإنها فقط للرب جل وعلا. وكلمة الرب في القبر، عن ماذا يسأل الإنسان؟ من ربك ومن نبيك وما دينك؟ أليس أبو جهل يستطيع أن يجيب إذا سئل من ربك؟ لماذا؟ أليس يعتقد أن بالربوبية؟
لكن الرب كما عرفه ابن القيم رحمه الله في الأصول الثلاثة هو المعبود، وأبو جهل لم يعبد ربه.
كيف هو المعبود؟ معلوم الرب غير الإله، الرب فيه الملك والسلطة، السلطان والإله المعبود. ها؟ لماذا لم يقل عليه السلام من إلهك؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاث فيما زكريا غيب. تعال هنا نشوف، هو بيحب الأسئلة دي، أسئلة الذكاء. لماذا لم يقل من إلهك؟ وقال من ربك؟ الملك، الرب هو الملك السلطان. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا كان يعتقد أبو جهل، فلم يقل له من إلهك أو من معبودك. يقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كلمة الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإن افترقت اجتمعت، لأن الإله يطلق على المعبود. ولكن هل هذا الإطلاق من أجل اللغة أم من أجل اللزوم والتضمن؟ أو الأظهر الثاني. ولذلك يقال له في القبر: من ربك؟ فالمعنى حينئذ هو إله ومعبود، يدخل فيها الإله المعبود. يبقى إذا أطلقت، إذا اجتمعت مع كلمة الإله، فيكون الرب هو المالك المتصرف، والإله هو المعبود المفرد بالعبادة. وأما إن افترقت إذا ذكر الإله، فهو موصوف بالملك والسلطان مع كونه جل وعلا هو المعبود دون ما سواه. وإذا أطلق الرب يدخل فيها الإله بماذا؟ لغة ولتضمنا ولزوما، تضمنا ولزوما على الراجح. نعم. يعني يلزم من هذا الملك المتصرف في الكون الذي خلقك أن تعبده، لأنك لابد أن تعبد أحدا، فلتعبد من خلقك وأنعم عليك أم تعبد غيره جل وعلا؟ الفطرة مغروز فيها، والعقل يدل على أنه يعبد من ملكه وأنعم عليه وتصرف فيه. نعم.
قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري: الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور.
كان له سفيان، كان له مذهب كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي، كانت المذاهب سبعة: سفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن جرير الطبري. إلا أن تلامذة هؤلاء الأئمة الثلاثة لم يدونوا علمهم فاندثر في كتبهم. أما الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك، أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، فدون طلابهم وتلاميذهم العلم فبقيت مذاهب. وإلا فهؤلاء الأئمة لا يقلون في العلم والفضل عن الأئمة الأربعة: سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، محمد بن جرير الطبري. نعم، أئمة عظام. نعم. وهذا يدل على أهمية كتابة العلم، لذلك في الأثر: قيد العلم بالكتاب، وكما قيل: العلم طير والكتابة قيده. لا بد الإنسان أن لكي يصيد الطير أن يقيده. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد.
هذا في زمان عبد الرحمن بن حسن في القرن الكام؟ القرن الثالث. ماذا لو جاء عبد الرحمن بن حسن في القرن الثالث عشر، القرن الثالث عشر؟ ماذا لو جاء في زمننا في القرن السادس عشر الآن؟ هذا منذ ثلاثة قرون عمت البلوى به، والعلماء متوافرون، وأئمة الدعوة وأحفاد أئمة الدعوة موجودون، أو إمام الدعوة موجودون. كيف لو رأى زمان زمان الفتن؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه أن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه ربنا. هذا منذ ثلاثة قرون يقوله الآن. ماذا لو رأى زمان الآن؟ نعم، إن الناس بعض السفهاء الأغبياء خرج على الشاشة يقول الجماعة بتوع الدليل، كل حاجة هالدليل هالدليل، يعني تنتهي في أوداد والأحمر رجل غاضب جدا في جماعة بتوع الدليل، بتوع بتوع البتوع، حتى لا يصلح، لا يعرف يتكلم اللغة والعياذ بالله. يقدر أن في جماعة يقولون نريد الدليل، وهل هذا شيء يغضب المؤمن؟ هذا الإنسان يقول أين الدليل على ما تقول؟ بل السلف يأتي الدليل كما في حديث حديث الطويل السبعين ألف، حديث من؟ ثمانية، سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس قال لو كان عندي دليل فأنا عندي دليل يعني أقوى من هذا الدليل في الدلالة على ما نقول. نعم، ولكن لم يرد دليل، بل قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، تعظيما لما ذكر من دليل، لأن هذا هذا غاية علمك، لكن عندي علمي أكثر، علم أكثر من هذا، هذا أدب مع النصوص. ابن عمر لما وأبوه على فراش الموت، عبد الله بن عمر وهو على فراش الموت كان عنده ولد يقال له بلال، فقال ذكر ابن عمر حديث النبي عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال بلال والله لنمنعهن، لقد فعلنا كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. قال يا بني تقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. تعظيم النصوص وتعظيم للدليل، أين هذا الكلام اليوم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتهم من يقول بالدليل بأنه عمل جماعة اسمها جماعة الدليل، والله ونعم الجماعة هذه الجماعة، نسأل الله أن ينظمنا في سلك جماعة الدليل وجماعة الحديث وجماعة الأثر. نعم.
وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم
يكن. والعجيب أن هؤلاء الضلال أهل البدع في زماننا حينما تضيق عليه الخناق يخرج من هذا بقوله ماذا؟ ها؟ كلما نقش يقول أنا مقلد، حين تضيق عليه الخناق يقول أنا مقلد. إذا كنت مقلدا لماذا تتكلم في العلم؟ لما يقول المقلد كالدابة ينقاد، لا رأي له ولا قول له، خلاص إذا نسكت. وإذا كنت مقلدا ولست مجتهد ولا طالب علم لماذا تتكلم في العلم؟ اسكت. نعم.
وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعل الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم كلام الإمامين مالك والشافعي.
وقول في التابعين نحن جهنم المجال، أنه قيل أن أبا حنيفة من التابعين، والصواب أنه ليس تابعي، وإنما أدرك بعض، وإنما هو من طبقة تابع التابعين. وقوله هذا يعني أنه قريب منهم في الإمامة يعني والعلم. أما أمثالنا هل يقول هذا على التابعين؟ لا، هذا ليس من الأدب مع التابعين. فالتابع هو من لقي الصحابة ولم يلقى النبي عليه السلام. نعم.
فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظروا في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق. قوله عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم: قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله.
نعم. وهذه الطاعة التي تكون عبادة وكفرا أكبر مخرجا من الملة، وشركا أكبر مخرجا من الملة، إذا أطاعهم في الحرام، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال معتقدا وجوب طاعته، فهذا كفر وشرك أكبر. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية يستدل بها التكفيريون في زماننا، وأفراح الخوارج الجهال سفهاء الأحلام في زماننا، ولا حجة لهم فيه. إنما هذه الآية في ماذا؟ في من أطاعهم معتقدا وجوب طاعتهم في المعصية لتحريم الحلال أو تحليل الحرام. أما مجرد المعصية، أما الطاعة مع عدم الاعتقاد، فهذه إنما هي معصية، لأن كل معصية لا تخرج عنه إما أن تكون طاعة للهوى أو النفس أو الشيطان. فلو قلنا إن كل طاعة لأحد في معصية الله كفر لكان كل عاص كافر، وهذا لا يقول به إلا الخوارج، وهذا غلط. ولكن إذا اعتقده معتقدا إذا أطاعه معتقدا وجوب طاعته في تحريم الحلال أو تحريم الحرام فهذا هو الشرك.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا في المسائل.
شيخنا يعني من؟ جدة. نعم، ما أعظم أن يجلس الولد أو الحفيد بعد جده فيدرس الناس، هذا شيء طيب وشيء عظيم. فهذه البيوتات بيوتات أئمة الدعوة كانت بيوتا مباركة أنتجت العلماء والأئمة آل الشيخ وإلى يومك هذا. مفتي السعودية الآن من هو؟ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، يزيد بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، نسأل الله أن يحفظه ويوفقه ويسدده. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حدير قال:
هكذا زياد بن حدير كان في التقريب. نعم.
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور.
يقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هنا معناها الشرك.
الثانية: تفسير آية براءة.
ويقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية، وهذا الاتخاذ على نوعين: منه ما هو شرك أن اعتقد وجوب طاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومنه ما هو معصية فيما عدا ذلك. وهذا الكلام من الذي ذكره؟ أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى.
الثالثة،
لعلك تأتي يا محمد بموطن جيدا، أن هذا المقطع مهم جدا من كلام شيخ الإسلام في رد شبهات المبتدعة في مسألة الحاكمية والتكفير المطلق بمجرد الحكم. نعم، هذا المكان احفظوه حتى تجادلوا به أهل البدعة الذين يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله على الإطلاق دون تفصيل. لأن هذا الآن أصبح يعني سبحان الله كانوا مكتفيين به وصاروا ينشرونه الآن بين الناس بكل تبجح فاضح وجهل عالم والعياذ بالله. نعم.
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي،
وأنها الطاعة في التحليل أو التحريم. عدي ظن أن العبادة يعني أن يسجد له أو يركع له، فبين نفسه أن مفهوم العبادة أوسع من هذا. نعم.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
فغيرهم من باب أولى. نعم.
الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله ما ليس من الصالحين.
من ليس؟
وعبد من دون إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
كما في حديث علي بن حاتم، عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني وهو ماذا؟ الطاعة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لعلنا نقف عند هذا الباب.